أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أحبتي في الله، ما زلنا نتدارس هذه الأذكار النبوية التي كان خير البرية صلى الله عليه وسلم يقولها ويوصينا بها كل صباح ومساء. وها نحن نرسو عند هذا الذكر المبارك الذي فيه غنيمة ما بعدها غنيمة، عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقب من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. هذا الحديث رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب، وابن ماجه في السنن في كتاب الدعاء، وابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في الدعاء، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة كذلك، وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار، والنووي، والعلامة الألباني في صحيح الجامع وصحيح الترغيب، والشيخ مصطفى العدوي في صحيح الأذكار، وكذا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد. فالحديث حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا إذا أصبحنا وإذا أمسينا أن نلهج بكلمة التوحيد التي هي النجاة لكل أحد. كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد مررنا على شرح هذه العبارات فيما قد تقدم معنا في شرح الأذكار، ولكن ها هنا أريد فقط أن ألمح إلى أمر مهم يتعلق بكلمة التوحيد. أولا، الله سبحانه وتعالى اختص نفسه بالربوبية والألوهية سبحانه وتعالى. وقد يعتقد كثير من عوام المسلمين أن معنى لا إله إلا الله أي لا رب غير الله، وهذا فهم خاطئ لمعنى هذه الكلمة العظيمة التي هي العروة الوثقى، من تمسك بها نجا ومن أهملها شقي. فهي الفاصلة بين الإيمان والكفر، ولا يقبل ادعاء الإيمان إلا بالتلفظ بها وتصديق القلب بها وعمل الجوارح لما دلت عليه. ومع خطورة هذه الكلمة التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، نجد كثيرا من المسلمين للأسف لا يعرف معناها ولا يفهم من دلالتها شيئا سوى أنه لا رب إلا الله. لذلك لزام وحتم أن يصحح هذا الأمر. نعم، لا رب إلا الله، فلا خالق ولا مالك في الوجود حقيقة إلا هو سبحانه وتعالى، والخلق كله مملوك له وتحت تصرفه وتحت مشيئته، والكل مقهور لربوبيته وخاضع لجلاله وعظمته. وهذه مسألة لم يكابر فيها حتى الكفار أنفسهم، أعني مسألة أن الله هو الرب الخالق ولا خالق سواه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولم يشهد التاريخ أحدا أنكر ربوبية الله وخلقه للعالم إلا ما كان من فرعون والنمروذ والدهرية الذين حكى الله مقالتهم في سورة الجاثية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ثم كان ما كان من شيوعية هذا الزمان، وقد أباد الله عز وجل كل من أنكر ربوبيته كما هو معلوم. لكن اعتقاد أن الله تعالى هو الذي يجب أن يتوجه إليه بالعبادة فلا يخاف من سواه، ولا يدعى ولا يطلب إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا سألت سألت الله، وإذا استعنت استعنت بالله، وإذا توكلت توكلت على الحي الذي لا يموت وسبحت بحمده، وإذا أنبت فإنك تنيب إلى ربك وجاء بقلب منيب، وإذا نذرت لا تنظر إلا لله، وإذا ذبحت وإذا صليت وإذا صمت، وهكذا سائر النسك وسائر العبادات. هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك حارب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنهم فهموا مدلول هذه الكلمة، وأنها تتنافى مع ما كانوا عليه من اتخاذ الأوثان والأصنام. وهذا أمر معلوم في كتب التوحيد والاعتقاد، ولكن لا بد من أن ننبه عليه المرة تلو المرة، لأننا عباد الله قد نقع في بعض المخالفات التي تمس توحيد الألوهية، فتجد الواحد منا لا يجعل هذه الأمور لله فقط، فربما يتعلق قلبه بسوى الله فيسأل غير الله، ويتعلق قلبه بما يعرف من معارف ومن وجاهات فيتوسل بها ويظن أنها تنفعه، وهذا لا يكون. إنما العبد المتوكل على الله، العبد الذي يوحد الله، العبد الذي يفهم لا إله إلا الله، لا يتوكل إلا عليه، ولا يستعين إلا به، ولا يطلب إلا منه. نعم يتخذ الأسباب، لكن ليس معنى اتخاذه الأسباب أن يركن إليها. ومن جميل فعل السلف، محمد بن واسع ذهب إلى رجل فقال له جئتك في حاجة قد طلبتها من الله تبارك وتعالى قبل أن آتيك، فإن أعطيتني شكرت، وإن لم تعطني فأنت معذور. هذا هو المعنى، معنى التوكل الحقيقي، معنى أن يتعلق القلب بالله. لما أراد الشيء طلبه من الله ابتداء، ثم بعد ذلك توجه فاتخذ بالأسباب، وذهب إلى الرجل يطلب الحاجة وقال له إن كنت ستعطيني فجزاك الله خيرا، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، إن لم تعطيني فهذا أمر الله فأنت معذور، أنا لن أحزن أنك لم تعطيني لأن هذا قدر الله وقدر الله أحب إلي من أي شيء. فافهموا هذا المعنى، لأنه يلتبس على كثير منا في أحيان كثيرة أن نتخذ الأسباب ونتوكل على الله، أن يكون القلب راكنا عليه سبحانه وحده واليده تعمل في اتخاذ الأسباب. نعم، هذا هو الأمر، وهذا ما ينبغي أن ننفذه ونطبقه في واقعنا. فلو تأملنا هذه المعاني التي احتوتها كلمة التوحيد لرأينا أننا لا شك رأينا أننا مقصرون، نحتاج إلى أن نجدد إيماننا. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك، فيقول إن الإيمان لا يخلق، فجددوا الإيمان في قلوبكم. جددوا معنى لا إله إلا الله في القلوب، فعليكم أن تتوكلوا عليه وأن تخافوا منه وحده، أن تنيبوا إليه وأن تحبوه من كل قلوبكم، وأن تذلوا وتخضعوا وتنكسروا بين يديه. جددوا هذه المعاني في صلواتكم، في دعائكم. نعم، نريد أن تخرج المعاني الإيمانية من قلوبنا ظاهرة في أحوالنا، ظاهرة في عباداتنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الجملة تأكيد للمعنى الأول من أنه لا إله إلا الله وحده، لا شريك له في شيء من صفاته، لا شريك له في شيء من أفعاله، لا شريك له في ذاته، فهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، تقدس عن الشبيه والنظير، وتنزه عن المعين والمشير. له الملك التام والتصرف المطلق في الكون، لأن من خلق وملك فهو وحده المتصرف، فعال لما يريد، لا يشاركه أحد في فعله ولا في ملكه. وله الحمد، فهو وحده المحمود بكل حال على عظيم الخصال وجميل الفعال، حمدا يليق بجلاله، حمدا مطلقا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فالحمد لله على جميل فعاله وعلى جليل صفاته وعلى ما أنعم وأسبغ علينا من نعمه ظاهرة وباطنة. وهو على كل شيء قدير، لأنه الخالق المالك المتصرف في خلقه بالقهر والإرادة، لا يخرج من تحت سلطانه أحد، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكيف يشذ عن قهره أحد أو يفلت من قوته وقدرته مخلوق، وهو سبحانه قد أحاط بكل شيء علما، وهو القائل وهو القاهر فوق عباده. وهو سبحانه وتعالى الذي تحدى الإنس والجن بقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فأنى لهم ذلك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله أن الله هو ربنا وإلهنا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث ورد بأن يقولها العبد مرة واحدة، فإذا قالها مرة واحدة كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، أي ما يساوي ثواب عتق رقبة وتحرير إنسان من الرق، وهذا كان ثواب عظيم جدا. وقد قلنا غير ما مر أن فائدة ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيأتي الزمان الذي سيكون قد تحرر الناس فيه، فلم يعد بينهم أرقاء ولا عبيد، فماذا نصنع؟ كانت عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكأننا نعتق لنعتق. لذا قلنا علينا أن نجدد النية، ونحن نقول هذا الذكر العظيم، نجدد النية ونحتسب عتق رقابنا نحن من النار. اللهم أنت أخبرت على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم أن من يقول هذه الكلمات كانت كعدل ثواب من يعتق الرقاب، فيا رب إن كان الأمر كذلك فهذا قربان بين يديك، فأعتق يا رب رقابنا. وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. فانظر إلى عظيم فضل الله، تكتب لك هذه الحسنات العظيمة وتحط عنك من رصيد السيئات، ثم ليس الأمر كذلك فقط، بل ترفع الدرجات عند رب العالمين. والله أعلم كيف يكون الحال إذا أنت وجدت نفسك ترتفع وترتقي كل يوم هذه الدرجات. أليس العبد إذا استقام على هذا الذكر العظيم وصار لسانه رطبا من ذكر الله به، أليس العبد إذا أدمنه كان على خير عظيم؟ لأنه كلما يقوله تجدد هذه العطايا له. فلعل العبيد إذا أتقنوا هذا الذكر يحصلوا ما لم يكن لهم في الحسبان. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يقول هذا الذكر أيضا يحصل غنائم أخرى سوف تأتينا في مدارستنا لهذه الأذكار. رفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان، أي كان في حصن ومنعه، فلا يستطيع الشيطان أن يناله بأذى. فكلنا في احتياج لهذا المعنى حتى لا يسلط علينا الشيطان. وقد تدارسنا في معنى شرور الشيطان الشيء الكثير، وراجعوا ما ذكرناه في المدرسة الإيمانية في الكلام على عبودية إغاظة الشيطان وحيل الشيطان ومداخله، حتى تعلم أن العبد في احتياج شديد لأن يكون في حصن ومنع من هذا العدو المبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ورد أيضا في مسند الإمام أحمد واللفظ له وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الدعاء والنسائي في العمل وابن أبي شيبة في مصنفه لكن بألفاظ مختلفة والبيهقي في الدعوات وصححه الألباني والهيثمي، فقال في المجمع رواه الإمام أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحمد ثقات، وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده جيد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب، والشيخ ابن باز في تحفة الأخيار، والشيخ مصطفى العدوي في صحيح الأذكار. ورد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لكن ها هنا 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، أي 100 حسنة إذا قالها 10 مرات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، أي 100 سيئة، ورفع الله بها 10 درجات، أي 100 درجة. وكن له كعشر رقاب أي يكون كمن أعتق 10 رقاب في سبيل الله. وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قال حين يمسي فمثل ذلك. وكن له مسلحة أي كان له القوم الذين يحفظونه من عدوه، سموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح، أي أن هذه الكلمات من قالها كانت له بمثابة المدافع الذي يدافع عنه من الأذى والضرر. لاحظوا هذا الجزاء العظيم الذي في هذا الحديث. لاحظوا هنا يزيد العبد لفظ يحيي ويميت، يحيي ويميت، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت أي بيده وحده الإحياء والإماتة كما قال ربنا تبارك وتعالى. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ووصف نفسه سبحانه فقال وأنه هو أمات وأحيا. وقال جل وعلا في سورة التوبة إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقد تدارسنا هذا المعنى حينما كنا نطوف حول اسمه الحي القيوم في ذكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وها نحن نجدد هذا المعنى المهم جدا في زمن نشتكي فيه من موت القلب. يحيي سبحانه ويميت، والإحياء يأتي في القرآن ويراد به معان، يراد به البعث بعد الموت، أحيا الله الموتى أي بعثهم كما قال سبحانه وتعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وهو ما سأل عنه إبراهيم الخليل حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى يبعث العباد بعد موتهم، وقلنا هاهنا وهو سبحانه يبعث هذه القلوب من قبورها بعد أن تموت. فاللهم أحيي لنا قلوبنا، اللهم إن كانت قلوبنا قد فسدت وهلكت وضاعت بسبب الذنوب والمعاصي وأثر النكات السوداء التي تطبع على القلوب بسبب ما تقترفه أيدينا، اللهم إن كانت قلوبنا قد صار عليها الران بما كسبنا فاللهم أنت الحي تحيي الموتى، فيا رب أحيي لنا قلوبنا. يحيي سبحانه. والمعنى الثاني الذي يرد في القرآن عن الإحياء يأتي بمعنى البقاء في الدنيا، يقول حياه الله أي أبقاه، ومن ذلك قول الله تعالى في سورة المائدة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فها هنا معنى الإحياء أي الإبقاء. وقال جل وعلا في سورة الأعراف: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فاللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كان الموت خيرا لنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. فالمعنى الثاني في يحيي أي يبقي، فإن أبقيتنا ربنا فيا رب اجعلنا على دربك، لا نزيغ ولا ننحرف ولا نحيد عنه، واجعلنا على صراطك المستقيم. أبقنا عليه ربنا ولا تستبدل بنا ربنا. المعنى الثالث في الإحياء الذي في القرآن معناه الخلق والإيجاد أول مرة، أحياه أي خلقه وأوجده. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة الحج: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم، أي هو الذي خلقكم وأوجدكم ثم أماتكم ثم بعد ذلك يحييكم أي يبعثكم. وورد كذلك في سورة الجاثية في قول الله تبارك وتعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وورد أيضا في سورة غافر بهذا المعنى، معنى الخلق والإيجاد: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وهذا معنى جميل، أننا إذا استشعرنا أن الله هو الذي خلقنا وأوجدنا وهو الذي يبقينا في هذه الحياة على الوقت والمقدار الذي يعلمه والذي يقدره، وهو بعد ذلك الذي يقدر علينا الموت ثم البعث، فاعترفنا بذنوبنا. إذا استشعر العبد هذه المعاني ينبغي أن يقف موقف المعترف بذنبه المقر بإجرامه، يحيي ويميت. أما الموت فقد ورد في القرآن يراد به معنيين: المعنى الأول هو النوم، وهذا في قول الله تعالى في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فها هنا التي لم تمت في منامها، فسمى النوم على أنه الموت، وهو الموت الأصغر كما تقدم معنا. ويأتي بمعنى مفارقة الروح للجسد كما هو معلوم، كقول الله تبارك وتعالى: قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وقوله جل وعلا في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وها هنا إذا تأملنا لفظ يحيي ويميت، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت أنظارنا ويذكرنا بأن الموت قد يأتينا بين لحظة وأخرى، بين عشية وضحاها، قد يأتينا صباحا، قد يأتينا مساء. فيا عباد الله، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، قد يصبح الإنسان وله في الدنيا الآمال يعيش لها والأهداف التي يسعى من أجلها، ثم يمسي وهو متلبس بكفنه راقد في قبره، فارق أحلامه ودع آماله، فلينظر أحدنا بأي شيء يستفتح يومه وبأي شيء سيختم عمره. لا شك أن من كان في أول نهاره ذاكرا لربه، مؤديا لصلاته، حافظا لأوقاته، حريصا ألا يضيع منها لحظة في غير فائدة تعود عليه في معاشه ومعاده، وكان كذلك في آخر نهاره حريصا على ذكر ربه، منشغلا بترديده والتدبر في هذه المعاني الجليلة التي تجدد الإيمان، فكان الذكر أنيسه وجليسه. لا شك أن من كان على هذه الحال فإن ذكر الموت لا يكاد يفارق قلبه، لأن الذكر دليل على محبة المذكور، والموت هو الموعد للقاء الحبيب، فكيف يغفل المحب عن موعد لقاء حبيبه ومولاه وسيده وقرة عينه؟ أفينساه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يا رب يا رب، قد اشتاقت قلوبنا لك يا رب، رب أرنا ننظر إليك يا رب، يا رب ليت كل شيء فينا يصير أعينا حتى ترى وتنظر إليك. يا رب قد ضاقت علينا الدنيا بما رحبت، ولا ملجأ منك إلا إليك. يا رب يا رب، أنت تعلم أحوالنا، أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم إنها نفسة مصدور ورغبة مشتاق، قد أتعبته الدنيا وقد ضاق بها، فيا رب إنا نحب لقاءك، إنا نحب النظر إليك، فيا رب اختم لنا بخاتمة السعادة، اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وإن كان هذا تقديرك فنحن على الرضا، وإن كان الموت هو الخير لنا فلسنا على شيء من الدنيا نبقي، فما عندك لنا هو أحب لنا، هذا رجاؤنا وحسن ظننا بك، فلا تخيب فيك رجاءنا. يحيي ويميت سبحانه وتعالى، فله الحمد، له الحمد وله الملك، وهو على كل شيء قدير. هل تأملتم هذه المعاني؟ هل عشتم هذه المقامات؟ هل شعرتم بشيء يتغير في قلوبكم؟ اللهم إن هذا وقت ينبغي أن تسكب فيه العبرات. يا رب أحي لنا قلوبنا، فيحصل العبد هذه الغنائم العظيمة، فيكون في حماية ربه، يبعث الله له مسلحة من الملائكة يحفظونه، ويكون في حرز من غوائل الشياطين. وانظروا إلى هذه الجائزة العظيمة، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، أي يزيد على هذه الكلمات في الفضل والأجر، لم يعمل عملا، هكذا على جهة العموم، صلى، صام، بر، تصدق، صنع ما صنع، إن نطق بهذه الكلمات واستشعر فيها هذه المقامات حصل أعلى درجات العبودية، فكان قد قام بأعظم الأعمال يومئذ، فلم يعمل أحد أفضل مما عمل، ولم يأتي بعمل يفضل على هذا الذكر العظيم إن هو شهد هذه المعاني. يا رب بلغنا هذه المقامات، واجعل بركة شرحنا لهذه الأذكار، اجعلها يا رب عائدة لنا ولإخواننا وأخواتنا وسائر أحبابنا فيك يا رب، عائزة عليهم بكل خير، حتى يحصلوا هذه الدرجات العالية والمقامات الرفيعة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ومما ورد كذلك في الأذكار التي تقال صباح مساء، ولعله يكون على مسامعكم للمرة الأولى، لأنني أجد أن كثيرا من كتب الأذكار لم تذكر هذا الذكر، ولم أقف على من ذكره إلا بعض إخواننا في الله، كمثل الأخ أيمن الجروي صاحب كتاب الجواهر الصحاح في شرح أذكار المساء والصباح. هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وقال الشيخ مقبل في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين: هذا حديث حسن، رجاله رجال الصحيح إلا شيخ النسائي معاوية ابن صالح، وقد قال لا بأس به، وقال مسلمة أرجو أن يكون صدوقا، فعلى هذا فهذا الحديث في أقل درجاته هو حديث حسن. وقال الإمام الترمذي في السنن عن معاوية بن صالح: ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان، فعلى هذا إن شاء الله هذا الحديث في درجة القبول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحت أثني عليك حمدا، وأشهد أن لا إله إلا الله، ثلاث مرات، ثلاثة، وإذا أمسى فليقل مثل ذلك. هيا نحفظ هذا الحديث، وهيا نأخذ في هذا نية إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أصبحت أثني عليك حمدا، وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا، وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أني دخلت في وقت الصباح وأنا منشغل بذكرك، لا يفطر لساني عن الثناء عليك، ولا زلت ألهج بحمدك وأقر بتوحيدك وأشهد أن لا إله إلا أنت. ولا شك أننا قد أفضنا في ذكر معنى الثناء على الله تبارك وتعالى، وتذكروا معي قول الإمام ابن القيم: لا يخرج العبد الذي عرف ربه من الدنيا وقد قضى حاجته من اثنتين، من ثنائه على ربه ومن بكائه على نفسه. فنعم نحن في هذا المقام نستشعر الثناء على الله عز وجل، وعبودية التملق بكثرة الثناء على ربنا بما هو أهله، وإن كنا لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه جل جلاله. أصبحت أثني عليك وأحمدك حمدا، وأحمدك سبحانك وتعالى بما يليق بك، سبحانه جل وعلا وعز شأنه، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرار بالتوحيد. وقد تقدم معنا الكلام على شرح كلمة التوحيد وعلى المعاني والشروط التي تختص بهذه الكلمة العظيمة الشأن. أخيرا نختم إن شاء الله في هذه الأذكار بهذا الذكر الجليل أيضا، لكن بعض أهل العلم يرى أنه يختص بالنهار فقط لا يذكر في المساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بذلك. الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، في بعض الروايات ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة، والإمام أحمد في مسنده، وفي إحدى رواياته لفظ رزقا واسعا، ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني كذلك. وفي رواية ابن السني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال لا إذا صلى الصبح. والطبراني في المعجم الصغير وأبو يعلى في المسند، وقال البصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد رجاله ثقات، خلا مولى أم سلمة فإنه لم يسم، ولم أرى أحدا ممن صنف في المبهمات ذكر ولا أدري ما حاله. لكن تعقبه البعض فذكر أن مولى أم سلمة ليس مجهولا كما قال البصيري، فإن مولى أم سلمة قد صرح الحافظ باسمه في كتاب النكت الظراف على تحفة الأشراف، فقال اسم هذا المولى عبد الله بن شداد. وعذا الحديث للدارقطني في الأفراد من طريق سفيان عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن أم سلمة به. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجة وأيضا في تمام المنة، لكن أخرجه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد، قال كذلك بإسناد جيد ليس فيه هذه الجهالة. وقد ذكرنا أن هذه الجهالة قد ذكر الحافظ ابن حجر أنها ليست كذلك، وأن المولى هو عبد الله ابن شداد. فعلى ذلك فهذا الحديث إن شاء الله تعالى في مرتبة القبول، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى في أقل درجاته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. من يتأمل هذا الذكر وهذا الدعاء العظيم يجد أن الإتيان به في هذا الوقت بعد صلاة الصبح في غاية المناسبة، لأن الصبح هو بداية اليوم وهو مفتتحه، والمسلم ليس له مطمع في يومه إلا تحصيل هذه الأهداف. هيا سطروا أهدافكم، اعرفوا، تعلموا ما هي الأهداف التي ينبغي أن تكون عليها عبد الله وأن تكوني عليها أمة الله. الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة هي العلم النافع، الرزق الطيب، العمل المتقبل. فكأن العبد في افتتاحه ليومه بذكر هذه الأمور الثلاثة دون غيرها يحدد الأهداف والمقاصد في اليوم، ولا ريب أن هذا أجمع لقلب الإنسان وأضبط لسيره، وهذا يكون بخلاف من يصبح دون هدف ودون غاية ودون مقصد. لذلك نجد أهل العلم الذين يعتنون بالتربية والآداب وعلماء الإدارة وعلماء التنمية البشرية الآن يقولون بذلك، يوصون بهذا تحديد الأهداف، يقولون أن النجاح يكون ابتداء في تحديد الأهداف، في وضوح هذه الأهداف في الأذهان، في التعايش مع هذه الأهداف، أن يكون بيني وبين هدفي علاقة فأنا أحب أن أحقق ذلك، يكون في التركيز على هذه الأهداف لتحقيقها. وعلماؤنا يذكرون هذا أيضا يقولون أنه ينبغي أن يمر العبد بثلاث مراتب حتى يصل إلى هذا المعنى. أولا يكون في منزلة الإرادة مريدا للشيء. ماذا تريد؟ أريد علما نافعا، رزقا طيبا، عملا متقبلا. تريد ذلك؟ إذا أردت ذلك فسيعطيك الله على حسب مرادك. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما من كان يريد الدنيا وحطامها فالله سبحانه وتعالى قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من يريد شيئا سيأخذه، لكن على مراد الله. ابتداء إرادة يريد، ثم همة. فمن كانت همه الآخرة جمع الله عليه شملة وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا كانت همته وهي أعلى من منزلة الإرادة فقط، أعلى من ذلك، بدأ يحدد، بدأ ينظر إلى الهدف، بدأ يأخذ في التدابير لذلك. ثم تأتي العزيمة، منزلة العزم، جمع النفس على هذا الأمر والتوجه إليه والقصد إليه. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فتأتي منزلة العزيمة، وتحتاج في هذا صدق الإرادة، صدق الهمة، صدق العزيمة. ثم تحتاج إلى التوكل على الله تبارك وتعالى والاستعانة به. فإذا عزمت فتوكل على الله، فتستعين بالله سبحانه وتعالى، وتبدأ في المضي فيما تريد وفيما هدفت إليه شأنك، يكون الخير والفلاح إن شاء الله تبارك وتعالى. العبد هنا يحدد هذه الأمور، يحدد العلم النافع والرزق الطيب، الرزق الواسع، والعمل المتقبل. فهو في البداية يريد العلم النافع، وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرزق الطيب والعمل المتقبل، في إشارة إلى أن العلم النافع مقدم وبه ينبغي أن يبدأ، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم قبل القول والعمل كما تعرفون. وفي البدء بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى على المتأمل، ألا وهي أن العلم النافع به يستطيع المرء أن يميز بين العمل الصالح وغير الصالح، ويستطيع أن يميز بين الرزق الطيب وغير الطيب. ومن لم يكن على علم فإن الأمور قد تختلط عليه، فيقوم بالعمل يحسبه صالحا نافعا وهو عند الله ليس كذلك، كما أخبر الله تعالى عن أخسر الناس فقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد يتكسب الرزق والمال ويظنه طيبا وهو في حقيقته خبيث ضار، وليس للإنسان سبيل إلى التمييز بين النافع والضار وبين الطيب والخبيث إلا بالعلم النافع. لذا تضافرت الأدلة على الحث على طلب العلم والترغيب في تحصيله وبيان فضل من سلك سبيله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علما نافعا يدل على أن العلم نوعان: علم نافع وعلم ليس بنافع. علم يقرب العبد من ربه ويعرفه بدينه ويبصره بسبيل الحق الذي ينبغي أن يكون عليه، وعلم يكون فيه إقامة الحجة على العبد. اللهم اجعلنا ممن يعلمون ويعملون. وحقيقة مسألة العلم النافع هذه تحتاج إلى بسط ليس هذا مقامه، لكن في عجالة يا عباد الله، إن العلم النافع هو العلم الذي يجعل الإنسان أخشى لله وأتقى لله. العلم النافع هو الذي يجعل العبد يأنس بالله. قيل لذنون: ما الأنس بالله؟ قال: العلم والقرآن. وقال شقيق البلخي: الدخول في العمل بالعلم والثبات فيه بالصبر والتسليم إليه بالإخلاص، فمن لم يدخل فيه بعلم فهو جاهل. العلم النافع الذي يكون فيه البركة على العبد فيعمل بما علم. قال مالك بن دينار: طلق الرجل وما يلحن حرفا. هو في المعلومات ما شاء الله، لكن عمله كله لحن، وعمله يكذب علمه. وقال أيضا: من طلب العلم للعمل وفقه الله، ومن طلب العلم لغير العمل يزداد بالعلم فخرا، فإذا لم تزدد بالعلم تواضعا وانكسارا وافتقارا فما هذا بالعلم النافع. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا إذا وقع عليها القطر زلق عنها، والعالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. فيا عباد الله، إذا تعلم العبد العلم لله تبارك وتعالى رزق هذه الخيرات. أما إذا تعلم العبد العلم لكي يتفاخر به ولكي يشعر من نفسه أنه على شيء، فهذا هو الذي يوصل العباد إلى درجات الخسران التي ما بعدها خسران. علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا. فيه إشارة أيضا إلى أن الرزق نوعان: طيب وخبيث، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبعث الله نبيه بتحليل الطيب وتحريم الخبيث كما قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن ينبغي على العبد أن يتحرى المال الطيب الحلال والرزق السليم النافع، وينبغي أن يكون هذا الأمر عنده على درجة عظيمة وخطيرة في الأهمية. فالرزق كل ما ينتفع به من العطاء، والرزق قد يكون علما وقد يكون ولدا وقد يكون زوجة. فالرزق لفظ عام، لكن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رزقا طيبا أريد به المال الحلال. ويدل على ذلك رواية الإمام أحمد الأخرى: رزقا واسعا. والرزق الواسع والمال الطيب يكون إذا كان العبد متحريا لأسباب الرزق الحلال، وهي كثيرة، ومن أعظمها تقوى الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها كذلك أن ينفق المال في طاعة الله فالله يضاعفه له، وما نقص مال من صدقة. إخراج الزكاة والصدقات مما يؤدي إلى بركة المال، بل إلى أن يفيض الله عز وجل على العبد بالرزق الواسع، الرزق الطيب. هذا الرزق الطيب، الرزق الحلال، الرزق الواسع، وعملا متقبلا. والعمل المتقبل هو الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، ويثيب عليه صاحبه ويكافئه على فعله. ولا يكون العمل متقبلا إلا إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى، موافقا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاليا من الشرك والبدعة. ولذا قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا رزقا طيبا، وتقبل أعمالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.